السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عود حميد إلى رسائلنا، فقد أرسلنا رسائل نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أوطاننا وفي أولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويهدى فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أحبتي في الله، لنا رسالة اليوم، رسالة هامة، رسالة وقتها الآن كما قدر الله جل وعلا، فقد كان تقديرنا لهذه الرسالة منذ 3 أسابيع، لكن الله قدر أن تكون في هذا اليوم. فإن كان هذا قدر الله فحيهلا، فهو خير، إن قدر الله دائما لا يأتي إلا بخير. ورسالتنا اليوم هي القضاء، رسالتي اليوم إلى القضاء في هذه اللحظات الحالكة من هذا اليوم الفاصل، هذا اليوم وهذه اللحظات التي ينطق فيها أحد القضاة أو مجموعة القضاة التي تفصل في أمر ما. هذا الأمر قد يحدد مستقبل بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، لما لا، وهي أم الدنيا مصرنا التي غابت عنا منذ سنين، ونقول لها يا أم الدنيا وحشتينا، امتى ترجعي؟ غبتي عننا كثير، نفسنا نترمي في حضنك وتحضنينا. هذه اللحظات الفارقة من حياة الأمة قد تكون بين لحظة وأخراها، يحدد كيف يكون حكمنا ومن يحكمنا، يتحدد فيها أشياء عظيمة يحددها من؟ إنما يحددها الله جل وعلا، لا أحدا غيره ولا أحدا سواه، إنه الله الذي يقدر كل شيء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، إنه هو المقدر الأول والآخر ولا مقدر معه. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا يستخلف عباده لأعمال هي من خصوصيات الرب جل وعلا، وهذه من ضمن هذه الأعمال هي الفصل والحكم بين العباد. الحكم بين العباد، قال الله جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله، قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومرة ثانية يقول فأولئك هم الظالمون، ومرة ثالثة يقول فأولئك هم الفاسقون. فالحكم إن لم يكن من قبل الله وبأمر الله ومن شرع الله فهذا الحكم يكون باطلا ظالما جائرا، وكما نرى جميعا، نرى أن فوق القضاة آية يعلقها جميع القضاة في جميع المحاكم، ترى أنه يكتب فوق رؤوسهم جميعا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أي الشرع، العدل أي بأمر الله، العدل عكسه وضده الجور والظلم. فكم حيينا في ظلم وجور ظهورا كثيرة، واشتقنا هذه الأيام إلى أن نحيا كراما، نحيا بعدل الله جل وعلا، بشرع الله سبحانه وتعالى. رسالتنا اليوم إلى القضاء، ولا أخص قضاة عن قضاء، ولا أخص أحدا عن أحد، لكنني أقول القضاء على العموم لا على الخصوص، ليس فقط قضاة مصر، لكني أخصهم وأعمم الحكم على الجميع. كل من يتعرض لهذه الفتنة الشديدة، وبادئ ذي بدء: أيها القضاة، يا من ولاكم الله جل وعلا لتقضوا بين العباد، لتقضوا بين العباد، هذا دوركم قد أتى، لتقضوا بين العباد، هذه ثورة حصلت في بلدكم ليتحرر الناس من جور العباد إلى عدل رب العباد سبحانه وتعالى. أيها القضاة، اعلموا أن هذا الطريق الذي سلكتموه إنما هو أقرب طريق إلى الجنة إن عدلتم وإن أحققتم الحق، وهو أسرع طريق إلى النار إن عدلتم عن الحق وإن اتبعتم أهواءكم. أيها القضاة، انظروا دائما فوقكم، وانظروا دائما إلى ربكم جل وعلا، إن كان قد استخلفكم في الحكم بين العباد وأمركم أن تحكمون بشرعه، ليس معنى ذلك أنكم لن تعودوا إليه، وأنكم لن تسألوا عن كل ما حكمتم به بين العباد. أيها القضاة، يا من يجلكم العباد ويلجؤون إليكم في كل حال، اسمعوا مني هذا الحديث الخطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاث، القضاة ثلاث، أي انقسم القضاة على ثلاث أشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الانقسام جعل اثنان منهم في النار، وجعل الثالث في الجنة، واثنان يدخلان النار من ثلاثة. هذا كم كبير، أي الثلثين. فإن كانوا مئة فينبئ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلثي المئة يدخلون النار وثلث يدخل الجنة. فمن يدخل النار وما سبب ذلك، ومن يدخل الجنة وما سبب ذلك؟ أيها القضاة، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاث، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما الرجل الذي في الجنة ف فذاك رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل الاثنان، ورجل عرف الحق كما عرفه الأول الذي دخل الجنة، فاشترك الاثنان في المعرفة، لكن الرجل الثاني عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم أي ظلم في الحكم فهو في النار. وأما الرجل الثالث، رجل لم يعرف الحق، رجل جاهل، لكنه تعرض للحكم فقضى بين الناس أو فقضى للناس على جهل فهو في النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تعالوا بنا نرى سويا شأن هؤلاء الثلاث، ونبدأ بالطبع بهذا الرجل الذي هو كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة. ما صفاته أيها القضاة؟ اسمعوا، ما هي صفات هذا الرجل الذي يدخله الله الجنة لتسيروا على نهجه، لتسيروا على سيره؟ اسمعوا وعوا، اسمعوا، هذا الرجل الذي سيدخل الجنة رجل عرف الحق، عرف الحق فقضى به. هذا رجل ذو صفتين، أول صفة هو العلم والمعرفة والاطلاع والتفقه، فلا بد للقاضي أن يعرف كيف سيحكم وعلى من سيحكم وكيف يكون الحكم وكيف يستنبط أحكامه في المواضيع الشائكة. عرف الحق، فالحق لا بد أن يعرف، الحق لا بد أن يعرف، وبدون معرفة الحق كيف تحكم؟ فإن اجتهدت فاجتهادك كله باطلا، إن لم يكن حقا فتلكم مصيبة. فهذا الرجل الذي سيدخل الجنة من القضاة هو رجل عرف الحق، ليس فقط يدخل الجنة لمعرفته الحق، لكن لأنه عرف الحق ثم قضى به. الله أكبر. والشاهد والمعلوم من هذا الكلام أنه يجب على من يعلم أن يعمل بعلمه، يجب على من يعلم أن يعمل بما علم. وهذا هو الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، الشاهد فيها عن علمه فيما عمل فيه، والعمل هو الشاهد في أن يدخل هذا الجنة أو لا، العمل هو المرجح، العمل هو الفيصل. فقل لي بالله عليك، هذا الذي إن حمل القرآن كله حفظا ماذا يستفيد منه إن لم يعمل بحروفه؟ يؤتى هذا الرجل الذي حفظ القرآن فيقال له ادخل النار، فيقال: يا ربي حفظت فيك القرآن، فيقال له: حفظته ليقال قارئ، قرأته ليقال قارئ وقد قيل، فما عمل هذا بحرف من كتاب الله، فما عمل بما عمل. أيها القضاة، لا بد أن تتعرفوا على الحق وألا تحكموا إلا بالحق. ونسأل الله جل وعلا الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا التوفيق في القول والعمل. أيها القضاة، إذا حكمتم بين الناس أمركم ربكم جل وعلا ألا تحكموا إلا بالعدل، أن تحكموا بالعدل، ألا تحكموا إلا بالعدل. إذن هذا الرجل الممدوح المحظوظ التقي الورع الذي عرف فعمل، علم فعمل. أما إذا نظرنا إلى من تبقى من هذه القسمة فنجد هؤلاء الظلمة، فهذا رجل يظلم غيره وهو متعمدا في ذلك، وهذا رجل يظلم نفسه وغيره وهو يعلم ذلك. أما الرجل الأول فهو رجل عرف الحق أو عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم، مع أنه يعلم أنه حق، مع أنه يعلم طريق الهدى لكنه يختار الضلال. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن هذا إذا عرف ولم يعمل هل يأخذ ثواب العلم؟ بالطبع لا، لا يأخذ أبدا ثواب هذا العلم. لماذا ومن أين أتيت بهذا الحكم؟ قال الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا رجل يعلم أن هذا طريق الحق فيأخذ طريق الباطل، كيف يأخذ أجرا على علم لم يعمل به ولم يستفد هو نفسه به؟ فهذا قد جار على علمه قبل أن يجور على الناس. رجل جار عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، هذا كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الثالث الذي قلنا أنه يظلم نفسه ويظلم غيره، رجل لم يعرف الحق، لم يعرف الحق فقضى بين الناس أو فقضى للناس على جهل فهو في النار. الله أكبر، يقضي بين الناس وليس عنده مسوغات ولا مقومات الحكم بين الناس. إذن هذا إن ظلم فأول ما يظلم هو نفسه. من الذي أقعدك في هذا المقعد؟ هذا الكرسي لا يجب على الإطلاق أن تكون أنت جالسه أو جليسه. أيها الرجل، عليك أن تتنحى فورا عن هذا الكرسي الذي سيدخلك النار. أيها الجاهل، أيها الظالم لنفسك، أيها المتعرض، لماذا تعرضت لهذا الكرسي وأنت تعلم أنه من قضى بين الناس بجهل فهو في النار؟ إنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال الإمام أحمد رضوان الله عليه أنه لا يجوز له الدخول أصلا في هذا، وهو لا يحسنه ولم يستمع فيه أبدا القضاء، لأنه لا يحسن ولا يقدر على العدل، فيأخذ الحق من مستحقه ويدفعه إلى غيره. نسأل الله العافية أن يعافي هذا الرجل من نفسه وأن يعافينا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل قليل ونعود إن شاء الله لنذكر أمر هؤلاء الثلاثة.
في المظالم كل ظالم جيل للسود وحاك، يا مكان في الدنيا مالك من وكان، في الدنيا ملك إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوروا طال زهوره جاي للع الدنيا حالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية نعود لنتعرف على شأن هؤلاء الثلاثة، ونبدأ بهذا الرجل الذي هو قاضي القضاء، الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو بشره بالجنة، ونقول أما الذي في الجنة فقد عرف الحق فقضى بهم، فأقام العدل وأنصف الناس دون اعتبار لجاه أو سلطان أو مال أو قوة أو ضعف. عايزينه فين الرجل ده؟ احنا عايزين الرجل ده الذي أقام العدل وأنصف الناس دون اعتبار لجاه أو سلطان أو مال. القوة ينفع إن أنا أقيم الحد أو أقيم القانون على أناس دون آخرين؟ واعلم أيها القاضي أن تأخيرك للعدل كالجور تماما بتمام، فتأخير العدل كلا عدل. كيف أحكم على فقير حكما لأنه ارتكب جرما، ثم إذا فعل نفس الجرم رجل آخر، لكن الفارق بين الاثنان أن هذا غني وهذا فقير، فهذا لا يقام عليه السوية ولا العدل، في حين أن الآخر ما حدش هيسأل فيه، هيتعدم هيتعمل. وطبعا مع أن الكل في الاثنين سوف يمثل وسوف يدلس وسوف يأتي بكذابين يدافعون عنه ويؤخرون الحكم كثيرا، لكن حكم الله هو الذي لا بد أن ينفذ في الفقير والغني، في القوي والضعيف، سواء بسواء، دون اعتبار لسلطان أو مال. اسمع هذا المثال أيها القاضي الذي تريد أن تدخل الجنة. روي أن عليا رضوان الله عليه وجد درعا عند يهودي، هذا الدرع كان يملكه علي، ذهب علي فطلب الدرع من هذا الرجل اليهودي، قال درعي سقطت من جمل لي أورق، فقال اليهودي درعي وفي يدي. فهم يعني ايه درعي وفي يدي؟ يعني هذا امتلكه وفي حوزتي. الذي يقولون عنه الان في القوانين الوضعية، هناك فارق كبير بين الملكية والحيازة، فقد يحوز رجل شيئا وهو ليس هو المالك الأصلي له، فيأتي الحكم يقال يبقى الوضع كما هو عليه مع أنه مش بتاعه. طب إذا كان مالك ولا يحيز، فيصعب أن يرد إليه القضاء هذا الأمر. الله. طب هذا الرجل اليهودي قال درعي وفي يدي، يعني هذا أملكه وأنا حائز له، خلاص. ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا، شريح القاضي. تخيل اليهودي يطلب أن يذهب إلى قاضي المسلمين، تخيل، ما هذه الثقة؟ هو يعلم أن الإسلام يأمر بالعدل، لا يأمر إلا بالعدل. فأتوا شريحا، قال شريح ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال درعي عند هذا اليهودي. قال شريح المفروض بقوله تعالى ايه اللي خلاك تاخد الدرع بتاع امير المؤمنين؟ انت قد امير المؤمنين وجاي لي هنا ده انت كده ده انت وقعت كده. لا ما قالوش كده. قال شريح ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. قال شريح صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرعك. يصدق الاثنين ولكن لابد من شاهدين. انا لا اكذبك يا امير المؤمنين لكن انت تعلم ان ديننا لابد له من شهود عيان يقرون بان هذا الحق. لو اتيت بهذين الشاهدين اقرر لك هذا الامر. فاذا بامير المؤمنين علي رضوان الله عليه يدعو قنبرة الخادم ويدعو ولده الحسن ليشهد على ان الدرع درع ابي درعه. فقال شريح اما شهادة مولاك فقد اجزناها واما شهادة الحسن ابن علي فلا لا نجيزها. ده ابنك طبيعي قوي ان هو هيشهد لك مش هتنفع. الخادم قلنا لك ماشي يمكن انما ابنك ويشهد لك لا يجوز. هنا انتفض علي فيقول له اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ قال والله اللهم نعم. اي نعم اي انا سمعت. فقال اليهودي امير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسلمين. ايه ده ايه الدين ده؟ امير المؤمنين جاي طب ده ما كان ممكن هو الرئيس ده هو الرئيس هيبعث وزير الداخلية هات الدرع ده وخلص الموضوع وكم عسكري من الظلمة وكم مش عارف ايه وخلص الموضوع مفيش اي مشكلة. يمتثل امام القضاء ومش بس كده ده القضاء كمان عايز ينصره عليا. لا 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 ده الموضوع مش كده بقى ده مش زي ما انا فاكر العملية مش تايبة. فقال اليهودي امير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسلمين فقضى له ورد صدقت والله يا امير المؤمنين. تخيل وقف الرجل فراجع نفسه فقال يا امير المؤمنين والله انت الذي صدقت صدقت والله يا امير المؤمنين انها لا درعك سقطت عن جمل لك اورق التقطتها واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتهت القصة على هذا. الشاهد في هذه القصة ان انتهت على ان عليا وهب هذا الدرع لهذا اليهودي الذي اسلم بعد ذلك. رأيت ايها القاضي كيف يكون القضاء؟ ولو كان رئيس الجمهورية ولو كان حسني مبارك ولو كان حتى مين هو حسني مبارك ولا اي قائد اكبر من امير المؤمنين اكبر من رب العالمين؟ اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. من اكبر المصائب التي ابتليت بها الامة اليوم في معظم حكامها وقضاتها الذين يتصدرون القضاء والحكم الا من رحم ربي الا من رحم ربي. لقد جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحكم بين الناس بالعدل وان ترك هذه الاخلاق هي سبب هلاك ودمار الامة باجمعها. ايها الاحبة انه لا شيء ابعث للشقاء وادعى لاشعال نار الفتنة من سلب الناس حقوقهم من سلب الناس حقوقهم وشعورهم بالظلم والخوف على حياتهم ومستقبلهم من تسلط الجبارين والظالمين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمها أمر المرأة، وهذا الحديث معلوم نتجوز فيه أمر المرأة المخزومية. هذه المرأة لها أصول، لها أصل عريق، لا يجوز أبدا أنها تخش يعني سيئة مصر الأولى ولا سيئة مش عارف إيه، لا ما ينفعش تخش يعني لا لا. المرأة المخزومية حينما سرقت قالوا من يكلم رسول الله عنها، من يكلم، حتى وصلوا إلى أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ القاضي الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها القضاة انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعتراضه وغضبه على مجرد الشفاعة، على مجرد الشفاعة، مجرد الشفاعة غضب لأنه يشفع. مش بقول لك إن هو ده التصرف بس، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم، أو قال هلك من كان قبلكم. لماذا هلكوا يا رسول الله؟ كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وأيموا الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها القاضي، هل تقدر على أن تقول هذا الكلام؟ هل تستطيع؟ لا أقول أن كل القضاة فيهم، لا، منهم الأناس الذين يعرفون لربهم قدرا ولنبيهم قدرا. رحم الله الفاروق عمر بن الخطاب، أول ما نقول عمر على طول العدل والسوية، طبق هذا المنهاج العظيم على ابن عمرو بن العاص والي مصر، وكلنا يعلم هذه القصة أيضا. حينما تسابق ولده، أي ولد عمر بن عمرو بن العاص مع أحد المصريين، فسبقه فضرب المصري بالسوط، أي ضرب ابن عمرو بن العاص هذا المصري بالسوط بالكرباج، فأقسم المجني عليه أن يشكوه إلى عمر، فقال له اصنع ما بدا لك. ده ابن ايه؟ ابن عمرو بن العاص. قال له اعمل انت عايز، هذا انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ ها؟ نفس القضية التوريث، التوريث عارفينه طبعا. قال له ده انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ ايه اصنع ما بدا لك، فانا ابن الاكرمين، انا ابن الاكرمين. ولما وصلت الشكوى الى عمر وكان في الحجاز، استدعى والي مصر وابنه عمر بن العاص، عمر بن العاص وابنه، وجلس للمظالم علانية، خلى الجلسة علانية مش سرية، مش شايفين حاجة ولا بتاع، لا لا لا، جلسة علانية كل الناس لازم تشوف عشان يتعلموا الحق. طب وبعدين؟ طب ما تخليها طيب سرية عشان، لا لا لا، دي علنية. واستمع للشاكي، فنظر عمر إلى عمرو أي ابن العاص وقال قولته المشهورة، متى استعبدتم الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم أعطى درسا قاسيا للمصري وقال اضرب بها ابن الأكرمين، اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك. وبعد أن اقتنص أو اقتص لنفسه، طلب منه عمر بن العاص الذي اعتز ابنه بجاهه وسلطانه، طلب عمر أن يضرب هذا الرجل المصري عمر بن العاص، فإذا بالرجل يقول يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني. أيها الأحبة، هذا هو العدل وهذا هو الحق. أيها القضاة، لا بد أن نعود لهذا الحق ولنعلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه اسمه. والله اسمع أيها القاضي، فإن أولها ندامة، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. أيها القضاة، لا بد أن تعلموا أن الدنيا مهما طالت فهي فانية إلى زوال، ونحن نرى ماذا يصنع بالكبار، ونسمع هذا الذي نسمعه في خلفية هذا البرنامج، نسمعه جيدا، نستمع إليه، ليس باق إلا وجه الله. إن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن عظمت فهي حقيرة. إن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، مهما طالت فهي قصيرة، وإن عظمت في قلوبنا فهي في الأصل في الحقيقة حقيرة. وأنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من نزول القبر. لمثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يجعل هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة سخاء رخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم رحمات الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما نوروا طال زهوروا.